بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. نأخذ من هذا اليوم هذا النقص مع البداية نأخذ يعني اليوم بعض أفكار حول ما يتعلق بالاعتراض والاختيار والترجيح. وهذا الموضوع طويل لكن سأشاهد في الاختصار فيه. سأبتدأ بالاعتراض لأنه هو المشكل، الاعتراض على القراءة. لو سألت كل من خلال ما مر معنا في الدروس الماضية ما هو أول أو ما هي أول ظاهرة من ظواهر الاعتراض على القراءات؟ نعم ابن مسعود، لا بالفضل، نعم اعتراض عمر وأبي. تذكرون في درس سابق أخذنا أن عمر اعترض على قراءة هشام ابن حكيم. وين يشتغلون؟ أقول وين يشتغلون هذا؟ برا؟ مشكلة هذا. والله ليت. ليش؟ كنا سنشوف. طيب من الذي يوقف؟ ها؟ العصر كانوا يشتغلون؟ طيب خلاص هذا قدرنا مع الصوت هذا الله يعين. طيب إذن عندنا قصة عمر مع هشام بن حكيم وقصة أبي مع صاحبيه، هذه يمكن نقول أنها أول ظاهرة من ظواهر الاعتراض، أول ظاهرة من ظواهر الاعتراض على القراءة. طبعا في هذا الوقت كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المصدر الذي يرجعون إليه، فما كان هناك إشكال في قضية حل قضية الاعتراض هذا. هل ما ذكره الأخ من موقف ابن مسعود يعد اعتراضا أو لا؟ نعم ليس اعتراضا، ولم يعترض على صحة ما جاء في جمع عثمان، إنما يعترض على الترك. نعم على اعتراضهم لما كان عنده القرار في ذلك الباب. هل هناك آثار أخرى في هذا المجال؟ لأن أحد من الصحابة اعترض على القراءات بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ذكرناه، قلنا عمر وأبي. طيب في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء النصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القول المجرمين. في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا، في لفظ كذبوا قراءة كذبوا وكذبوا. يقول ابن مجاهد الذي نعرف ما هي القراءة الوارده فيها، واختلفوا في تشديد الذال وتخفيفها من قول وظنوا أنهم قد كذبوا، فقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر كذبوا بالتشديد، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي كذبوا خفيفة، وكلهم ضم الكاف. فلأن القراء كيف اتفقوا على تخفيف الذال كذبوا، وغيرهم شدد على كلية. إذا الآن هاتان القراءتان على الاصطلاح المشهور بالنسبة لنا متواترة ولا غير متواترة؟ متواترة. نسمع هذا الأثر يروى عن أحد من لم أذكره الآن، من لم أذكر من المعترض. هذا المعترض سئل حتى إذا سئل رئيس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال: قلت أكذبوا أم كذبوا؟ فالمسؤول يقول كذبوا، يعني بالتشديد. قلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ فأجاب العالم المسؤول: أجل، لعلي لقد استيقنوا بذلك. فقلت: لعلها ظنوا أنهم قد كذبوا مخففة. فقال المسؤول، العالم المسؤول: معاذ الله، لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ فأجاب العالم المسؤول: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى يستيأس الرسل من كذبهم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك. هذا الآن الأثر، لو أن قرأته أنا أبهمت العالم المسؤول قصدا. هذا يعتبر الآن اعتراض على القراءة أو ليس باعتراض؟ اعتراض ليس كذلك؟ طيب، أنت الآن إذا جاءت هذا الاعتراض في القراءة تعتبر أنه رب القراءة متواترة أو لا؟ يعتبر رب القراءة متواترة. اصبر شوي، يعتبر الآن يعتبر عندك رب القراءة متواترة، تمام؟ لا بس من خلوان أنا شو معي، ما عندك مشكلة. أنا ما أريد واحد يقول بهذا القول، فالمدى المجسس لازم أصيبه تمسك. فما دام الآن من الأخ يقول يعتمد على قراءة متواترة، عندك شيء في هذا؟ لا لا، قل معاذ الله، يرد قراءة كلكم، واضح. النص واضح، يرد لما قال هو ذكر قراءة، يعني الطالب ذكر قراءة كذبوا وكذبوا. لا هو الآن معلش هو السؤال، هذا العالم رد قراءة كذبوا أو ما ردها؟ خلاص، بعدين نفهم في ما يسمى بالرد، لكن احنا من جهة أن رد قراءة كذبوا، تمام؟ متفقين على هذا الآن؟ خلاص؟ طيب، يعني عموما أن الآن احنا نتفق عشان ما يقول، لأنه نتفق أن هذا العالم قد رد القراءة المتواترة، تمام؟ معي؟ طيب، العالم الذي أبهمته هو عائشة رضي الله عنها، فكيف نتعامل مع هذا النص؟ نعم، إذا النص رد القراءة المتواترة ما تكون؟ هي رد كذبوا، هذا سنأتي إليه إن شاء الله، نأتي إليه، لكن نقصد الآن أنا قصدت منكم هذا المثال بعينه لكي ينتبه إلى أن من يعترض على المتقدمين بهذا الأسلوب أن رد القراءة متواترة هذا غير دقيق كما سيأتي. طيب نأخذ مثال آخر سأرجع إليه، أن ترى المثال ما خلص منه، فقط الآن أريد قدر المثال نرجع إليه. لا نظام ليس رسل، لكن كل رسل لا تنتم في قراءة كذبة، لأنه فهنا فهنا سيأتي بعد قليل. طيب، في قول سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون، يقول ابن مجاهد: اختلفوا في ضم التاء وفتحها، فقرأ حمزة والكسائي: بل عجبت بالضم. ظلم، وقرب كثير ونافع وابي عمرو وعاصم وابن عامر بل عجيب تام بفتح التاء. بناء على هذه القراءتان متوترتان ليس كذلك؟ هذا العالم يقول عنه قبل ما كان يقرا عن الله بل اعجبت ويسخرون، ويقول ان الله لا يعجب من الشيء انما يعجب من لا يعلم. فقال الاعمش طبعا سوركم فتره الورد، فذكرت ذلك لابراهيم النخعي رضي الله عنه فقال ان فلانا لابنته بعد قليل كان معجبا برايه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان اعلم منه كان يقرأها بل عجبت. طيب الآن هم أيضا في جيل إيش؟ تابعين ولا لا؟ يعني الآن في جيل التابعين، إذن عندنا الآن واحد من التابعين يرد قراءة متواترة. هذا المبهم الآن هو شريح القاضي، فشريح يقول يقرأ بل عجبت ولا يقول ولا يقرأ بل عجبت، يعترض على قراءة بل عجبت. الطبري لما جاء عند هذه الآية طبعا قال الصواب وقال بذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فنصيب ثم ذكر صيغة العجب لله سبحانه وتعالى. لكن جاء بفائدة أنا قصصت أقرأ كلامه لأنه مهم جدا له ارتباط بموضوعنا السابق لكل النقش هذا. يقول قال قائل أكان التنزيل بإحداهما بإحداهما أو بثلثيهما؟ قيل التنزيل بثلثيهما. فقال وكيف يكون تنزيل حرف مرتين؟ قيل إنه لم ينزل مرتين وإنما نزل انزل مرة، لكنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالقراءتين ثلثيهما. قال هذا موضع سنستقصي إن شاء الله فيه البيان عنه وما فيه الكفاية، وهذا جيد يعني ترى إلا أن القراءات التي زيدت لا يلزم أنها نزلت مرة أخرى الآيات، وإنما علمه جبريل كيف يقرأ هذه الألفاظ الأخرى، وهذه فائدة عزيزة يحسن التنبه لها عند هذه الآية في قوله بل عجبت ويسخرون، كلام الطبري موجود فيها. يعني ظلنا قبيلا من عن جيل التابعين، لأن الآن أخذنا مثال عن شريح، نأخذ مثال عن أحد كبار القراء المعتبرين وكبار علماء الإسلام المعتبرين الذين لهم أثر أيضا في قول سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بضنين، كما تعلمون قراءة بضنين من باب اقتصاد وبضنين أضراء أخت الطاق، يقول هذا أو يحكي عنه قال واختار فلان سنأتي عليه بعد قليل القراءة بالضاء يعني بظن، وقال إنهم لم يبخلوه يعني لم يصفوه بالبخل فيحتاج إلى أن ينفع عنه ذلك البخل، إنما كانوا المشركون يكذبون به فأخبرهم الله تعالى أنه ليس بمتهم على الغيب، وجواب هذا أن يقال وصفه الله تعالى بذلك بحرصه على التبليغ. كلام طبعا الآخر ليس من كلامه. الآن هذا العالم يعترض على قراءة الضاد مع أن جميع المصاحف اتفقت على الضاد، ويقول إن الكفار لم يدخلوا على الرسول وإننا اتهموا. من تتصورون هذا العالم؟ إلى عالم من كبار علماء أهل السنة والجماعة توفي في القرن الثالث، لا في القرن الثالث، لا من علماء القراءة وأيضا من علماء اللغة من علماء الحديث وله كتب في الاعتقاد. ايش؟ لا 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 ها؟ ارفع صوت. اي نعم احسنت، ابو عبيد القاسم بن سلام، ابو عبيد القاسم بن سلام ولهم مثل هذا في اختياراته. هل هذا يؤدي اعتراض او ما يؤدي اعتراض؟ طيب ننزل بعد ابن عبيد في طلابه، ناخذ مثال لاحد طلابه، قال ابشرتموني على ان السن والكبر فبما تبشرون. الاعتراف عندنا في فبما تبشرون، يقول ابن عطيه وقرأ ابو عمرو وعاصم بن عامر وحمزه والكسائي تبشرون بفتح النون، وقرأ الحسن وعن القراء شاذا تبشروني مشد من مشدد وياء، وقرأ ابن كثير مشد من دون ياء. قال وهذه القراءة طبعا وجهها إلى أن قال وغلق أبو حاتم لصيصان نافعا بهذه القراءة، وقال إن الشاهد الشعري في هذا اضطرار إلى آخر كلامه، إلى آخر كلام أبو حاتم. كذلك عندنا أبو حاتم ومعه الزجاج في قول سبحانه وتعالى ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفية لقراءة، قال وقرأ حمزة والأعمش والمثال بمصرفية بكسر الياء تشبيها الياء الإضمار بها بهاء الإضمار في قول المصرفية، ورد الزجاج هذه القراءة وقال رديئة مرذولة، وقال في القاسم بن مان إنها صواب للكوفيين القاسم بن مان والزجاج من المصريين. قال ووجهها أبو علي، قال حتى أبو حاتم أن أبا عمرو حسنها لأبا عمرو البصري بصري، قال وأنكر أبو حاتم على أبي عمرو التحسين. إذن هذا في اعتراض أو ما في اعتراض؟ طيب ما في إلى صاحب السبعة ابن مجاهد وله اعتراضات على بعض القراءات التي صححت بعده وجهت من قبيل متواتر، وهو خطأها في السبعة في كتاب السبعة أي صار عنده ومن جاء بعده في قوله بديع السماوات والأرض إذا أصبع أمرا فإنما يقول كن فيكون لا للقراءة فيكون. يقول ابن مجاهد واختلفوا في قوله كن فيكون في نصب المين وضمها، فقرأ ابن عامر وحده كن فيكون بالنصب، قال أبو بكر وهو غلطان، وقرأ الباقون فيكون رفعاً. الآن الوضع هذا القراءة بعد ابن مجاهد تعتبر من المتواتر، تعتبر من المتواتر. لحرصت الآن أذكر لكم بعض الأمثلة وليس كل الأمثلة من خلال هذه القرون، لأن وصلنا إلى سنة 311 لسنة وفاة الزجاج، سنة 311 طبعا يوافق زمن الزجاج الطبري وهو المسكين الذي سلطت عليه الأضواء في الاعتراض على القراءات ورد المتواتر. أما غيره وهو الأمثلة الكثيرة فقد تجوه إلى عند بعض من بحث هذه المسألة، ولكن بعض المعاصرين من بحث أنه القراءة عند ابن جرير الطبري وبين أنه قد وقع قبله الاعتراض على القراءات، وفي رسالة مهمة للدكتور زيد بن هارش في هذا الموضوع للقراءات عند ابن جرير، وما زالت الرسالة من القيدة الطبع لعل سبحانه وتعالى ويسر إخراجها، سيكون فيها فائدة في هذا المجال. ابن هارش باحث تطلع الرسالة إن شاء الله قريبا. نرجع الآن إلى هذه الأمثلة التي ذكرناها، كيف نتعامل معها بناء على الدرس السابق لما تكلمنا عن قضية المتواتر والشاذ. هل نقول الآن إن هؤلاء العلماء اعترضوا على قراءة متواترة؟ اعترضوا على قراءة متواترة كيف؟ هم ردوا قراءة، لكن هل هذه قراءة متواترة؟ لو كانت متواترة عندهم ما ردوها كذا؟ أي نعم المتواتر عن بيض الآن هو سؤال على الصلاح المتواتر، يعني نتفق على أن القراءة كلها متواترة، هل هم ردوا متواترا؟ إيه ردوا متواتر. طيب ماشي على الصلاح ردوا متواتر. نعم نعم هذا صحيح، الآن ناس يجي السؤال الآن هل هم في الأخ اللي أشار إليه وأيضا الأخ هناك أشار إلى جزء من الجواب، هل هم الآن لما ردوا هذه هل هي عندهم بالنسبة لهم متواترة فردوها؟ هل حكموا عليها بالتواتر؟ هذا هو الأصل، ما هو الأصل؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أنا لو كانت متواترة ما ردها، لا يتصور أن تكون متواترة وردها، هذا غير متصور إطلاقا. مما يدل على ماذا؟ على أن هذه القراءة عنده لم تصل إلى حد القبول، لم تصل إلى حد القبول، إلا لو وصلت عنده إلى حد القبول فلا يمكن أن يعترض عليها. هل هذه الفكرة واضحة؟ يعني هذه قاعدة مما ينسب لها، مو مسألة الاعتذار فقط، بل هذا هو الأصل، أن هؤلاء العلماء لما حكموا على هذه القراءة فإنهم لم يكونوا يعدونها من المتواتر، فلو كانت عندهم من المتواتر لما أجازوا لأنفسهم أن يردوا القراءة، لما أجازوا لأنفسهم أن يردوا القراءة. وهذا يشير إلى أن مصطلح التواتر إنما حدث بعد، كما أنه يشير إلى أن طريقة نقد القراءة عند هؤلاء لها مجموعة من الطرق أو مجموعة من يمكن نصول المعلومات والمصادر لا ترجعون إليها. نأتي الآن إلى هذا النقد الذي نقد به القراءة، يعني لاحظنا الآن كل هؤلاء نقد قراءة، هذا النقد اللي هم نقدنا الآن هل هو مبني على الرواية أو مبني على الدراية؟ على الدراية ولا لا؟ يعني الآن كل هذا النقد اللي لاحظناه الآن مبني على الدراية. من نرجع الآن إلى المثال الأول يوم زار عائشة رضي الله عنها. الآن عائشة رضي الله عنها ردت القراءة وردت المعنى الذي يحتمله القراءة، لما ذكر ذلك اللي هو عروة لما ذكر لها المعنى القراءة الأخرى قالت فما هو فقال قالت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، ثم لما قال لها كن بمخفضة قالت معاذ الله لم تكن الرسل يتولى ذلك بربها، إلى آخر كلامنا. نصل الآن إلى هذا المعنى الذي ردته عائشة رضي الله عنها، هذا الرد منها عقلي أو نقلي؟ عقلي جيد، لكن معقل لأن هي الآن حصلت بأن الرسل لا يمكن أن يظنوا هذا الظن بربنا. هذا الرد العقلي الذي ردته عائشة هو مذهب ابن عباس في أحد وجه التفسير عنده لقراءة كذب، ومذهب ابن مسعود، مذهب ابن مسعود. مسعود لما سئل عن هذه الآية وظنوا أنهم قد كذبوا قال هو ما فكره، إيش ما فكره؟ أن الرسل قد ظنوا أن ربهم قد كذبهم. هذا المعنى الآن الذي ذكره ابن عباس وابن مسعود يخالف ما ذهب إليه عائشة. الذي يريد أن ننتج هنا الآن أن المسألة إذا جاءت من هذا التصور يحسن بنا أن يكون عندنا اعتدال واتزان في التعامل مع الأقوال والتعامل مع الرجال أيضا، التعامل مع الأقوال والتعامل مع الرجال. فإن كنا نذهب إلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها فإنه لا يحسن ماذا؟ أن نسقط من قال بالقول الآخر، نقول هذا جهل بالله أو هذا جهل بعصمة الأنبياء، هذا لا يصلح. لأن الذي ذهب إلى هذا المذهب حضر الأمة بن عباس في أحد وجهين، وعالم أيضا القرآن اللي هو ابن مسعود، فهؤلاء عقولهم تعطي أن الله أن الرسل قد يصل بهم الحد في مثل هذه الأزمات إلى أن يقع عندهم هذا الظن، لكنه لا شك أنه يزول. وهذا كأنه إشارة إلى شدة الموقف الذي يقفه الرسل في هذا الموسم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا من ربهم، هذا تفسير ابن عباس وابن مسعود. إذا أنت قلت لا هذا المعنى لا يجوز على الأنبياء ولا يتصور وأدب مذهب عائشة، فلك أن تذهب مذهب عائشة وتقف، تقف في مثل هذا. لماذا؟ لأنه يقام بالقول الآخر هم من الصحابة وهم من أعلام القرآن من علماء الأمة، ولا يتصور بعقولهم أن لا يدركوا مثل هذا الأمر. ولهذا ابن مسعود قال هو ما فكره، كان يشير إلى أنه يعرف أن الرجل كان منها شيئا وأنه يخاف أن لا يصل، يخاف أن لا يصل. هذا من باب الفائدة من قبلها. لكن الأهم عندنا الآن اللي نريده أن الآن هذا الاختيار يعني الآن بني على ماذا؟ على الدراية. يعني هذا الاختيار بني على الدراية. ومثله موقف شريح في قوله بل عجبت ويسخرون. ولنلاحظ أنه رحمه الله تعالى نفى عن الله صفة العجب، وليس رد على إبراهيم النفعي، وذكر أن ابن مسعود كان يقرأ بهذا وكأنه يريد أن يقرأ بها ويفهم هذا الفهم الذي يخالف شريحا. وأيضا علماء التفسير ذكروا شواهد مثل الصبر، شواهد لهذا القراءة من السنة النبوية، من القول قول صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من قنوتكم إلى آخره. فإذا نقصد من هذا أيضا من هذا المقام أيضا أن ننتبه لقضية الاعتذار، أن نقول أن هناك شبهة دخلت على شريح جعلته ينفي هذه الصفة، ولكن نقول إنه قد وقع منه الخطأ رحمه الله تعالى كما بينه إبراهيم النخعي، كما بين إبراهيم النخعي. لأن كل هذه الآن معتمدة على الدراية، معتمدة على الدراية. لما لم نقدر عليه، يعني اللي هو القول الآخر، لما لم نستطيع أن نضيق عليه. نازل ولا ما يجي نسخ في هذا ولا عشان ما نبتعد عن هذا. ممكن لكن دعنا من الآن خلا بعد الدرس عشان ما بس نبتعد عن الموضوع. طيب عندنا الآن إشكالية في عمل أبي عبيد القاسم بن سلام لما اختار أقراء بالضاء، عندنا فيها إشكالية ثانية. إشكالية الأولى أن أبي عبيد يعلم أن القراءة بالضاء في جميع المصاحف، اختار القراءة بالضاء. والإشكالية الثانية عندنا إشكالية، لكن هذا يدل على أن القراءة قضي على الرسم. لكن الإشكالية اللي عندنا مرتبطة بهذا أنه نبدأ القراءة بماذا؟ بالضاء. رد القراءة بالضبط، لأنه إذا رد المعنى فقد رد القراءة، لأن القراءة التبنين لا تعتمد إلا في الدخيل. فلما يمشي معنى القراءة كان يمشي أيضا القراءة من باب أولى، كان يمشي القراءة من باب أولى. هذا العمل من أبي عبيد الآن كما تلاحظون عمل درائي، يعني عمل قائم على الدراية وليس قائم على الرواية. وكذلك ما وقع من ابن مجاهد او ما وقع من ابي حاتم او ما وقع من الزجاج، ما الذي يفيدنا هذا كله الان؟ يفيدنا فائده مما في قضيه القراءات، ان القراءات في هذا الوقت حتى بعصر ابن مجاهد وبعيده، القراءات هذه كان ينظر اليها في قضيه الضبط وعدم بمجموعه قضايا، وإنه ستنب بعد قليل نحن نتكلم عنها. منها قضية الكثرة، يعني قراءة الأكثر، ومنها سنجد قضية موافقة اللغة، وسيأتينا قضايا أخرى، لكن هذه من أهم أو من أبرز الأشياء اللي قضية كثرة القراء وقضية اللغة اللي هو مرتبطة بالنحو بالذات. فإذا نظرنا إلى الرد في الغالب سيكون من هذا الباب. لاحظ الآن هذا المثال في قول سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القراءات كما تعلمون تساءلون به والأرحام، والقراءة الأخرى تساءلون به والأرحام هي قراءة حمزة، ليس كذلك؟ طيب يقول الفارسي إن أبا العباس المبرز قال، طبعا ابن عباس المبرز له شيخ البصريين ليس كذلك، وفي سجلتين 85 ماذا يقول؟ يقول لو صليت خلف امام يقرا ما أنتم لمسرفين أو واتقوا الله بل الذي سأل النبي والأرحام ما أخذتم علي ومضيت. يعني كان يرى أنها قراءة مثل الصلاة مو فقط لها. هذا الآن العمل من المدرب طبعا لما نجي الناس شوف نرى أن المدرب ماذا عمل، يعني عمله الآن روائي ولا جرائي؟ جرائي ليس كذلك. طيب الآن المدرب لما قال بهذا القول تضعيفه لهذه القراءة من أي جهة؟ هل هو من جهة الرواية؟ طبعا لا، من جهة ماذا؟ من جهة الدراية، أصلا من أي نوع الدراية؟ اللي هو النحو ليس كذلك؟ يعني إذن الآن لو سألنا سؤال أي من الأصل عند المدرس الدراية أو الرواية اللي هو النحو أو القراءة؟ في هذا الموقف إيه؟ في هذا الموقف ما هو؟ النحو اللي هو الدراية. يعني في هذا الموقف الآن النحو هو الأصل عند المدرس. طبعا المدرب لم يكن بدعا في هذا الموضوع، لان يعيش هناك علماء من اصحاب من النحويين اعترضوا على قراءات هي الان يحكم عليها لانها متواتره عندنا، يعني ورد عن القراء وعن الاخطاش وعن الزجاج كما ذكر لكم وعن ابي حاتم وعن ابي عبيد القاسم بن سلام وعن غيره وعن ايضا ومعنى هذا اللي هو المدرب ايضا. هؤلاء بمجموعهم الآن خصوصا النحويين اللي لهم علاقة بالنحو عندهم إشكالية، عندهم إشكالية، فأحب أن أفهم منكم ما هو وجه هذا الإشكال عند النحاة؟ لماذا رد النحاة بعض القراءات التي حكم عليها بالتواتر؟ لماذا؟ نعم يعني ان القرآن لا بد ان يوافق اللغة العربية بكل اوجهه. طيب في شيء اخر؟ نعم. لا في مثل المثال اللي هو مثال الارحام او المسلخين. نعم. ضعيف احيانا يعتبر شاذ. طيب هل ممكن نركب اي نعم هو قال لا يعتبر ظاهر على الضمير وهذه اشكالية مشكلة النحاة البصرة، لكن احنا ممكن نركب من هذا مسألة اللي ذكرت الان في احد ممكن يقول لنا نعم لحكم بصريين هنا من الحكم هنا بصريين لا صلاة الكبير الحنية طيب المسرفي أبو عمر الدامي أبو عمر البصري وبصري فالمدرج ما نوع عناية به هل قال بصري ولا كوفي ما نظر إلى هذا لو نظر كم كنا رواية الآن هو الإشكالية الآن هل إحنا الآن قبل قليل مع هؤلاء العلماء وإني نعتذر لهم بأنه لم يجمعهم مش لم يجمعهم حد التواتر لم يجمعهم صحة القراءة بهذا من جهة الرواية لم يجمعهم من جهة الرواية لكن محامي هؤلاء المتأخرون هم الغالب أنهم يعرفون هذه المقروءة بما بدأ سند فمن هي الإشكالية التي لم يستطع النحاة يتخلص منها هؤلاء النحاة عندهم إشكالية ما استطاعوا يتخلص منها نعم إيش إيه هذا سلام صحيح لكن ما هو المراد نفسه إن هو نفس الكلام اللي تقول إنه نجاة كلمة غير ما هو في اللغة العربية صحيح لكن ما هو المراد اللي بيعنيه إيه ليش يجي العراقي لا ما له علاقة بكل العرب البصريين والكوفيين هذا له علاقة بكل العرب نفسه ومن جعله قاعدة هي أنس من جعله قاعدة نحوية هي الأصل لما جعله قاعدة نحوية هي الأصل وجاءت الآية القراءات فاصطدمت بهذه القاعدة النحوية سهل عليهم رد قراءة ولم يسهل عليهم رد او الاعتراض على قاعدة النحوية. هذا المنهج هو منهج سديد مقبول ليس على اطلاقا. لماذا؟ لا من هذه القراءات التي جرد تواترها ما وقع عن قاعدة عندهم قاعدة محوية اصطدمت بأن قراءة رب القراءة وليس سمع قاعدة محوية ولا لا. وهذا الآن الواقع. طيب هذا العمل شبيه عمل قوم الآخرين المتكلمون الذين جعلوا قاعدة في العقل أصل وحكموها على النفوس، وهؤلاء جعلوا قواعد النحو أصل وحكموها على القراءات. وهذه إذن نفهم منها قاعدة عامة أن أي تقعيد أي معلومة تقعيد أي معلومة أصل تقعيد أي قاعدة ثم حرض على المعلومات سيورث أن تأتي أمثلة مخالفة القاعدة فيقع فيها مثل هذا الشيء تصادم بين المثال والقاعدة. أما الطريقة الأخرى فهي استقراء الأمثلة لاستنباط القاعدة، استقراء الأمثلة لاستنباط القاعدة. والآن خلاف تفاصيل القاعدة الأغلبية والقاعدة الكلية إلى آخره، لا. الكلام هنا الآن أن هؤلاء النحويون رحمهم الله جعلوا القواعد أصلا وعرضوا عليها القراءات فوق على الإسلام. نحن ناقص القضية مثل ما فعل الداني. ما يقول الداني وهو يعترض على فعل هؤلاء؟ يقول وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية. إذا ثبت عنه لم يردها قياس عربية ولا فشوه لغة، لأن القرآن سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. إذا احنا الآن نخلق الموضوع فنقول إذا ثبتت القرآنية ثبتت إيش؟ القضية النحوية، أو ثبتت القضية النحوية. إذا وجدت القضية النحوية ثم عرضت عليهم الآيات تختل، فإذا هناك إشكال في ماذا في القاعدة النحوية، يعني تقدير القاعدة النحوية في النظر. هذه الفكرة هي واضحة. طيب هذا منهج الوروع لكيف يرد بالقاعدة النحوية. نقول هذا منهج الوروع، هذا منهجه، لكن هل هذا منهج صحيح؟ نقول لا. لا ما رد هو الآن الأرحام بالذات ردها كثير، يعني بعض البصريين ليس واحدا وما لاحد يفرق ردها بعض البصريين. هو الآن الكلام يرجع بنا إلى قضية مهمة ويتخيل الواقع الذي كان يعيشه هؤلاء والنظر إلى الأجزاء العالم الإسلامي الذي كان في ذلك الوقت وكيف كان هؤلاء يستطيعون الحصول على المعلومة. ولو أنت تأملت ستجد أن بعض المعلومات يمكن تكون بعيدة عنه وتأتي من طرق بالنسبة لهم هي غريبة، لكن عند آخرين هي غير غريبة معروفة، يعني مخرجها معروف ويقع الكلف من العالم. لكن الإشكالية الكبرى التي يجب مدولينها هو أنه حينما تطبق قواعد النحو على القراءات فإنها ستصيب شيئا من القراءات الثالثة مثل ما فعل أبو العباس المبرد بهذه الآية مثل ما فعل غيره من النحويين. فإذا القاعدة ما فعل مثل ما فعل الثاني ونقلب الأمر، قل إذا ثبتت قراءة ثبتت إيش؟ لغة. ولهذا حتى القراءة الشاذة نقول هذا أن لو ثبتت القراءة الشاذة يعني صحت فإنه يؤخذ منها ماذا؟ اللغة. هذه الفكرة أرى أنها مهمة وجديرة أيضا بالدراسة لتأثير القاعدة النحوية. طبعا في دراسات عنها لكن يمكن تأثير القاعدة النحوية شبيه بتأثير القاعدة العقلية التي عملها المعتزلة وحكموها على النصوص. حكموها على النصوص. فلو أخذت أمثلة مما عمله النحويين وأمثلة مما عمله المعتزلة في تفسير القرآن ستجد أن هناك تقاربا في قضية المنهج إذا كان هذا المنهج سيستخدم لمنهج المدرب. ما كمان إذا قضية الآن أخذنا قضية الوائش الاعتراف طبعا من باب الفائدة أنا إلى الآن أبحث عن سر يعني سر وضع الباحثين أو بعض الباحثين عيونهم على ما فعل الطبري وإغفالهم لكثير من المنقول عمن هو قبلهم في مثل هذا الموضوع اللي هو اعتراف على القراءة يعني موجود كثير ويمكن أن يبحث بحثا مستقلا مثل هذه الآيات ويمكن أن يبحثها الباحث باستقلال وينظر الآيات التي أو المطلعات التي اعتراض عليها من قبل ابن جميل مثلا من قضية الاختيار وقلنا نأمر على الاختيار قال لكن هذا في الرسم قلنا اختيار لسان قريش من اختاره هذا في المصحف لا في الرسم المصحف اتفقنا انه اختيار متعلق بالرسم ما متعلق بالنطق لكن هل هناك احد من الصحابة يمكن ان نكتشف له اختيارا لكن يتمنى ما اختلافه ما خديش احنا الان احنا نريد نحن الان ابن مسعود يكون نوع اللي يختار ابن مسعود يختار ولا مختار مختار طيب دعني اتلو هذا النص أصلوا على النص يقول حفص يقول حفص رحمه الله تعالى قرئ لي عاصم رحمه الله ما كان من القرآن من قراءة التي أقرأتك بها فهي قراءة على الجهل وقال حفص أيضا قرئ لي عاصم القراءة التي أقرأتك بها فهي التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر ابن عياش فهو القراءة التي كنت أعرضها على جد ابن حبيش عن ابن مسعود أيضا في رواية أخرى عن حفص أنه قال قلت لعاصم أبو بكر يخالفني فقال أسمعتك من أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب وأقرأته من أقرأ من زر ابن حويش عن عبد الله بن مسعود كيف نستطيع أن نستفيد من هذا الخبر على قضية الاختيار؟ والقراءة الثانية اللي مختارها أين هي؟ لا أنت لن تكون اختار معنى لو عندك قراءة ثانية أين هي؟ ابن مسعود لا انا اريد من هذا السند هو واضح جدا ناقشناها بالامس معليش لكن الان ذكر ابن مسعود الان لاحظ الان يقول لما اقرا من جبل بن قبيش عن عبد الله بن مسعود الآن نستفهم من النص أن طريق أبي بكر بن عياش يصل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطريق زيد يصل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تمام الآن مسعود أنا أريد المسعود صاحب اختيار، أنا أريد أن تستنبطوا أن المسعود صاحب اختيار. ممكن ها؟ أنا والله ما أدري أن كيف؟ لا الآن ما عندنا، عندنا سنتين عبد الله المسعود. أنا أحس أن الأوان لما أسأل أسئلة 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 يعني سهلة سهلة من سنة. أعيد السؤال. هات. نعم. لا تطول الخط بسرعة. تمام. اختلاف هنا الان كلامك صحيح، كلامك صحيح يعني تحمت حول الحمى فنعم صعب اختيار هنا. لا ما ما بعدي انا اللي اريد ان اقول اخذ نوضح اكثر. ابن مسعود الآن عنده أكثر من وجه في القراءة أو لا؟ ما الدليل على ذلك؟ أنه الآن إسناده في القراءة المتواترة إسناد الكوفي هذا يصل إلى ابن مسعود الذي قرئ عن ابن مسعود بهذا الإسناد، هذا هو المصحف زي ما قال الأخ الذي كتبه عثمان ولا لا؟ يعني موافق لما كتبه عثمان. ألسنا نجد له قراءات منثورة في كتب القراءات والتجويد مخالفة لهذا؟ ماذا يعني هذا؟ المستنبط من هذا أنه صاحب اختيار، بمعنى أنه عنده القراءة العامة التي قرأ بها الصحابة بناء على المصحف الذي كتبه عثمان والمقرى الذي أرسله عثمان، وعنده قراءته الخاصة التي قال عنها علم مصاحبكم الآخر، فيكون صاحب اختيار أو يكون صاحب اختيار. ما المراد بصاحب الاختيار؟ مرادنا بصاحب الاختيار الذي يكون عنده أكثر من وجه من القراءة ثم يختار منها. سم؟ بغض النظر هذا موضوع ثاني، لكن مقصد أنه لا هو صاحب اختيار. بمعنى أنه يمكن أن نقول الآن، أنه الآن الاختيار ممكن نقول ما بدأ عند الصحابة. لماذا؟ لأن لما أخذنا الأحرف السبعة كما تذكرون سابقا وقلنا الأحرف السبعة هي الوجوه القرائية المتغايرة التي أنزل على القرآن بحيث تبلغ العدد سبعة، هذه الأوجه القرائية الآن انتخب منها ابن مسعود القراءة التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا السند نفهم منه أن ابن مسعود ترك قراءته وهي ضمن الأحرف السبعة واختار هذه القراءة ويهم لحن السبعة، لكن هذه هي التي بقيت وتلك نسخت. هذه فكرة واضحة ولا غير واضحة؟ لماذا قلنا ما اختار؟ قرأ ايش؟ ما معنى الاختيار؟ ما معنى الاختيار ان يكون عنده الان اكثر من وجه قرائي ثم يختار منه ولا لا؟ الان عاصم سن
كل هذه
الاوجه قرأتها على الرسول وهو اختار منها. نعم، احنا نقول الان سواء قرأ بها على الرسول او قرأ على من قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الان عنده اكثر من وجه، صح عنده اكثر من وجه فاختار منه هذا، يعني اقرأ به ما ثبت عند الصحابة. ما الدليل على ما قد ثبت عند الصحابة؟ أن سند الكوفيين وصل إليه عن الله بن مسعود، إلا إن أثبت أن هؤلاء الكوفيين لم يقرأوا القرآن كاملا عن ابن مسعود، فنقول رجعنا إلى الشيء الأولى أن ابن مسعود لم يرجع عن رأيه.
Thank you.
نعم ليس الكوفيين الطريق متواصل الى ابن مسعود الا ما فاز مصعب عثمان. الدليل على عدم وجود متواصل اخر في قراءة المنصور لابن مسعود وكل جعب رشاد. هذا هو الدليل. واضح الان الفكرة هذا. طيب اذا الان ممكن نقول ان اول اختيار وقع يعني او اوائل ما وقع من اختيارات هي الاختيار من الاحرف السبعة. طبعا اختيار او اختيار من ما بقى من الاحرف السبعة. اذا كملنا هذا معنى ذلك ان جميع القراءات الموجودة بين يدينا هي الحقيقة في النهاية اختيارات. لكن لم يسج منها او من هذه الاوجه شيء. وقرأ به جميع هؤلاء الائمة. فكل ما بقى من الاحرف السبعة فهو موجود في هذه القراءات. لكنه على سبيل ايش؟ على سبيل الاختيار. هل هذه الفكرة واضحة او تحتاج الى توضيح؟ لاني ما ابني على السابق لان تكلمنا هنا على الاحرف السبعة وقلنا مع اوجه التغاير. فلما يأتي الان ابن مسعود في اوجه التغاير حتى حين وعدت حين. النبي اذا ثبت هذا نجزم ان ابن مسعود لما قرأ عدت حين ان عدت من الاحرف السبعة. وهو منسوب إليه لكنه تركه إلى حتى حين. ترك اختيار هذا وترك هذا نرجع إلى الاختيار. طيب فنقول حتى حين وحتى حين من الأحرف السبعة والذي اختاره ابن مسعود هو حتى حين موافقة للجماعة. كيف؟ احنا قلنا الآن هذا الأثر أو كون قراءته فيه راجع إليه تدل أو تشير إلى أنه ترك رأيه في مصحفه. لكن بقاءها تدل على ما جرى متمسكا به. لكن نعلم هذا انه ترك قراءة العامة. يعني نقله قرأ بقراءة العامة ولكنه ما زال محتفظنا عنده. لكنه من اول اسبق. وهم انه اقرع ورجع الى قراءة العامة. طيب. الاختيارات بعدها يعني بعد هذا لما توزعت الآن للأحرف بين التابعين يعني الآن توزعت الأحرف من الصحابة بين التابعين نفس القضية لما يأتي بعض أتباع التابعين مثل نافع يقول قرأت على 70 من التابعين ولما قرأ على 70 من التابعين كلهم قرأوا بوجه واحد ولا بوجه متعددة بأوجه متعددة فاختار أو انتخب من هذه الأوجه المتعددة القراءة التي تعتبر القراءة الإمام عندهم لقراءة من؟ قالوا يتسمى قراءة أهل المدينة. قراءة قالوا ورش كما ذكرت لكم سابقا جاء من مصر وطلب القراءة على نافع وكان نافع من يعني من طريقته أنه يقرأ أول واحد عن يمينه يعني اللي يأتي مبكرا يقرأ. فاجتهد ورش في ان حتى قيل انه ما هو النص كاملا لكن المقصود انه صار اول واحد عن يمين نافع وقرا فلما اعجبه صوته واذن الطلاب بان ياخذ حصتهم لانه مسافر يريد ان يذهب لن يبقى وقرا القران كاملا على نافع بقراءه قراها في قوله هناك في مصر ولم ينكر ان نافعا رده في حرف واحد مما يدل على ان هذه الاوجه التي قرا بها ورش معروفه عند نافع لكنها ليست في اختياره الذي اختاره للاقراء. فاذا الان فكره في الاختيار في القراءات واضح وغير واضح. عندما استقبل عاصم لما سال حفص قال له اقراتك او اقرات شعبه بما اقراني عبد الرحمن السلمي وما شاء لاسف بما اقراته من اقراني عبد الرحمن السلمي وما كان من قراءة في اقراته ابو بكر بن عياش كان القراءة التي كنت اعرضها على زر ابن حميش عن ابن مسعود. يعني اخذها عن زر عن ابن مسعود. فهذا الان اختيار ولا ما اختيار؟ هذا اختيار وهو محل بحث. هل العاصم رحمه الله تعالى اعتمد هذا الطريق بحيث ان كل ما روي من طريق حفص فهي قراءة مسعود تماما وكل ما روي من طريق شعبة فهي قراءة علي تماما او ايضا انه دخلها الاختيار لكن اغلبها ماخوذ عن ابن مسعود والثاني اغلبها ماخوذ عن علي. هذه تحتاج الى بحث لم تنجز بها، لكن نقول انها احتمالية، لكن ان شاء الله قلنا بهذا او بهذا هي في الحقيقة من نهاية اختيار، في النهاية انما هي اختيار، يعني اختار اللي ابو بكر قراءة واختار اللي حفص قراءة، وقس هذا على جميع القراء وتلاميذهم ان مثلا عندهم ماذا اختيار. من يدل على ذلك ان المجتمع عالم بطرق طيبة يعرف ان هناك بعض الوجوه الذي قرا بها حمزة مثل السبت مروية عن غيره من القراء السبعة، مروية عن غيره من القراء السبعة، مما يدلك على ان هؤلاء القراء عندما لقراءه اقرأوا بنا لكنهم يختارون قراءة عامة يقرؤون بها، يعني يختارون قراءة عامة يقرؤون بها وتشتهر عنها، والقراءة الاخرى يقرؤون بها لكنها ليست مثل القراءة العامة التي يقرؤون بها، مثل ما حصل من نافع وهو مثال واضح. هذا النوع من الاختيار هو الذي صار عمدة من كتب القراءات بعد ذلك، عمدة كتاب القراءات اللي هو اختيار هؤلاء الأئمة السبعة ثم العشرة معهم. جاء بعدهم نوع من الاختيار، واختيار بعض العلماء من ضمن اختيارات هؤلاء السبعة أو العشرة، مثل ما ينسب إلى أبي عبيد اختيار أبي عبيد أو اختيار أبي حاتم السجستاني. هؤلاء الآن لهم اختيار، لكن لاحظ أن اختيار أبي عبيد اختيار أبي حاتم السجستاني قبل أن يأتي تسميع السبعة، وهناك غير أيضا من العلماء كان لهم اختيار في هذه الفترة، يعني قبل أن تستقر السبعة وأيضا بعيدها قليلا، كان بعض العلماء يقول له اختيار. الطبري رحمه الله تعالى كان أيضا له اختيار، يمكن أن يتبع اختياره من خلال تفسيره، كما أن نستطيع أن نقرأ بالقراءة التي كان يختارها الإمام الطبري، كيف نستخرج القراءات التي صوبها والقراءات التي اختارها ليتبين لنا الأوجه التي قرأ بها الطبري، اللي له في بعض القراءات وجهان وله بعض القراءات وجه واحد يرجح وجه على وجه. هذا النوع من الاختيار مقبول عند العلماء من جهة البحث، لكنه غير مقبول من جهة ايش؟ الإقراء، من جهة الإقراء، يعني مقبول برأيكم لكنه غير مقبول ايش؟ روايةً أياسف قراءةً، بمعنى إن يأتي واحد اليوم يقول والله الآن أنا عندي كتاب الأندرابي مثلا وفيه اختيار أبي حاتم، أنا سأخرج كتاب اختيار أبي حاتم وسأقرأ بهذا الاختيار وأقرأ به في الصلاة، نقول هذا الآن عند العلماء غير مقبول، لأنه سيدخل في باب ماذا؟ خلط القراءات، وهذا سيكون في الباب ويعني الغاز على العامة وعلى غيرهم ممن ليس له عناية بكتب أو بعلم القراءات. فإذا هذه الاختيارات لها ميزانها ومقامها بأنها مقبولة رواية ولكنها رواية غير يعني مقبولة، معنى أنه لا يأتي واحد ويقول أنا أقرأ بهذا وأقرأ بها في الصلاة، لكن يقرأ بها من مجرد العلم هذه قضية أخرى، لكن نقصد أنه ما يصلح أن تتلى في المحاريف وأن تعلم على الناس، ما يصلح أن يقول أنا سأعلم قراءة أبي عبيد على الناس أو اختيار أبي عبيد على الناس، لأن أبا عبيد لم يخرج عن قراءة السبعة أو العشرة، لم يخرج عن قراءة اختياراته من هذه الاختيارات. يعني مثلا وما هو عن غيب بضني يجي ان نقرأها على قراءة ابي عبيد ستكون ما هو عن غيب وما هو عن غيب بضني، فوافق احد الاوجه المروية عن السبعة او العشرة، ولما في الآية اخرى اختار فيها فوافق احد الاوجه عن هؤلاء وهكذا، وهذا الذي يسميه العلماء او سماه العلماء فيما بعد بخلط القراءات. فنقول هذا النوع يجب ان يعلم مكانه ويحدث وانه يقبل براية ولا يعمل به من جهة الرواية، خصوصا إذا قلنا أنها تعمم على الناس أو أنه يصلى بها فهي لا تصلح. طيب بعد تسميع السبعة واستقرار العلماء على السبعة ثم استقرارهم بعد ذلك على العشرة، أي واحد من العلماء أو من يعني يتعاطى القراءات إذا اختار أو توجه إلى القراءات اختار منها، ماذا يعتبر هذا النوع من العمل؟ هل يسمونه ماذا؟ خلط القراءات او التخليص من القراءات او التركيب، وهذا عمل عند القراء لا يحصل، وكلامنا في هذا موفق. لماذا؟ لان لو فتحنا الباب لكل احد ان يختار، ثم نرجع مرة اخرى الى اوجه قرائية متنوعة، اوجه قرائية متنوعة. فمثلا كلا بل رانا تجد يقرأ وقيل من را، ثم اذا جاء عند كلا بل رانا قال كلا بل رانا، فمرة ترك السكت اللي هو مروع الحصر، مرة جاء بالسكت مروع الحصر، ومرة ترك السكت قال الله انا اخطأ، هذه لما اخترت السكت لان حصر قرابها، ولما تركت السكت لان غيره تركه. هو من حيث النظر الاول صحيح وقرأ القرآن والأوجه صحيحة، لكن هو صار في تخليص، وهذا التخليص يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع علم القراءات. فلا شك أن الأولى تركه، بل إن بعض القراء يصلوا إلى ماذا؟ إلى التحريم بسبب الإلباس والإلغاز الذي يحصل على المتعلمين وعلى العامة. فإذا هذا نوع من الاختيار لكنه غير مقبول عند علماء القراءة. هذا ما يتعلق الآن بالاختيار. لاحظ أن الآن الاختيار لما نقوله يكون اختيار قراءة على قراءة، ما يكون فيه نوع من ماذا؟ من الترجيح. مثلا إلى مسألة الترجيح، مسألة الترجيح، الترجيح هل مبني على الموالي أو على الدراية؟ من أصل فيها؟ الأغلب سورة مروية مبنية على الدراية، لكن قد يدخل فيها ماذا؟ الرواية. لما ينظر إلى كثرة القارئين بها فيرجح بناء على ماذا؟ بناء على أنه قد قرأ بها جمع من العلماء، جمع من العلماء. الترجيح الآن هو فوق الاختيار، الترجيح يلزم منه بيان الوجه والعلة لذلك، واحيانا قد يكون في اضعاف.
ما شاء الله ما خلصت.
طيب نرجع الان، اذا نقول مثل هذه القضيه، قضيه الخلط او التركيب، هذه كما قلنا عند العلماء القراءات قد تكون عند بعضهم محرمه، ولا شك انه لو قيل بجوازها فان المصلحه تقتضي المنع منها، يعني صحتها قصدي، فان المصلحه تقتضي منعها. اللي واحد يحتاج قال والله انا الان قرأت قرآن لم اخرج عن قراءة هؤلاء فاخترت وانتخبت، نقول انها المصلحة تقتضي منعها. طب ناتي الان الى قضية اخرى وهي قضية التوجيه والاحتجاج. من لطائف اثار السلف في التوجيه والاحتجاج ما رواه الطبري عن زر، طبعا عاصم المقري قال عن ذل قال وما هو عن غير بضمين قال في قراءتنا بمتهم، ومن قرأها بضمين يقول بدخيل. هذا يعد ماذا؟ يسميه علم ايش؟ توجيه القراءات. علم توجيه القراءات ايضا اغلبه مبني على ماذا؟ على الدراية، مبني على الدراية، وأيضا قد يعتمد فيه على أساس علم التوجيه مبني على الدراية. ما أدرى علم التوجيه مبني على الدراية، لأنه ليس في اختيار في توجيه قراءة. لماذا ذكرت لكم علم التوجيه؟ أريد أن تنتبهوا إلى فائدة في هذا الموضوع لقضية علم التوجيه والقراءات. إذا طلعتم بعض الكتب ستجدون أنهم يستخدمون أسلوب قد يستغرب القارئ له. سأذكر لكم من كتاب حجة القراءة لابن زنجلة نص يقول قرأ نافع والكسائي وحفص لقد تقطع بينكم بالفتح، أي لقد تقطع ما بينكم، كذا قاله الكوفة، واستدلوا عليه يعني هؤلاء الكوفيون اللي هم نافع بقراءة عبد الله، لأن في قراءه لقد تقطع ما بينكم، فما عندهم موصولة وبين صلة وحدثوا الموصول إلى آخر كلامه. هذه العبارة واستدلوا أو احتجوا تكثر في كتب الاحتجاج منسوبة إلى السراء، تكثر في كتب الاحتجاج منسوبة إلى السراء. فالقارئ الذي لا يعرف أسلوب العلماء في هذا يظن أن حمزة أن نافع والكسائي وحفص إنما قرأوا هذه القراءة من أجل هذه العلة، وهذا ليس بصحيح. يعني نرجع إلى الأصل، وهو هؤلاء إنما قرأوا هذه القراءة لماذا؟ لأنهم هكذا رووها. إذن القراء لما قرأوا قرأوا ماذا؟ من جهة الرواية. لكن مثل ابن زنجلة وغيره من يحتج لهؤلاء يتكلم مجازا، يقول هؤلاء إنما قرأوا كذا لأجل كذا، استدلوا بكذا واحتجوا بكذا، ويتجد عنده وعند غيره كثيرا ما يقول يحتجوا بقول لبيد، يحتجوا بقوله تعالى كذا، يحتجوا. وهم من يفعل هذا؟ إنما هذا منه هو. لحن قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وورش أمن لا يهدي بفتح التاء والهاء وتسجيل الدال، أمن لا يهدي والأصل يهتدي، فأبو مستاف الدال وطرح فتحة على يحتج بقراءة عبد الله إلى آخره. هم يحتجوا، ما جاء ليس واحد منهم جاء وقال أنا أقرأ هذه القراءة لأن عبد الله قرأها لقراءة الله. فإذا من الذي يقول يحتج؟ من هو؟ فصاحب الكتاب. فهذه فائدة تبين لها أنه حينما يأتي علماء الاحتجاج وينسبون الاحتجاج للقراء فهذا نفس مجازي، وليس أن القراء قد اختاروا هذا بأنفسهم واحتجوا بهذه العلل التي تذكر لهم، وإنما هذه العلل جاءت بعدهم، إنما هذه العلل جاءت بعدهم، وهذا كثير من كتب الاحتجاج. وقع في فائدة عندنا فيما يتعلق، وهي فائدة متعلق بقضية المفسر من المتقدمين سواء من الصحابة والتابعين أو من جاء بعدهم، الأصل أنه يفسر على قراءته، يعني على اختياره بالقراءة. الأصل يفسر على اختياره بالقراءة. على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، لحظات إذا جئت تفسر هذه الآية تقول وكان له إيش؟ ثمر. ما هو الثمر؟ الثمر المعروف ليس كذلك؟ يعني ثمر الأشجار. طيب لما تأتي إلى ابن مجاهد تجي وكان له ثمر قال المال، يقع عندك إشكال ولا ما يقع؟ يقع إشكال إن الثمر كيف يكون الثمر والمال؟ المال ما يتمول والثمر لا الثمر. مجاهدين لا يفسر قراءة الثمر، يفسر قراءة ايش؟ ثمر، اي ما ثمر الشيء المثمر الى الاموال التي تثمر. فلما نأتي الان لمثل هذه لمثل هذا العمل من مجاهد نعرف انه فسر قراءة المكيين ولذلك قراءة اهل مكة وكان له ثمر، فهذا ينتبه له في كلام السلف ومن يفسرون على القراءة يطلعونها. كما أيضا ينتبه له في قراءة من؟ في قراءة بعض المفسرين الذين اختاروا قراءة معينة. على سبيل المثال الآن التفسير الطاهر بن عاشور على قراءة قالون، فالرسم الموجود قراءة قالون، فإذا جاء يفسر يفسر على حسب قراءة قالون ثم ينتقل إلى قراءة حفص. الإشكالية وحتى ابن كثير أيضا لم يكن على قراءة حفص. إشكالية تقع أن بعض من طبع هذه الكتب يطبعها على قراءة حفص، فتجد أن الآية بالتذكير والتفسير بالتأنيث، أو أن الآية تشرح أو تفسر على قراءة قراءة والآسف التفسير على قراءة، يعني شرح على قراءة والآية المقصودة على قراءة حفص ونفس النسب. فالأولى من الحال أن نبقى النص على حسب القراءة التي يقرأ بها القارئ، على حسب القراءة التي يقرأ بها القارئ. من الحجج التي يستخدمها، أنا أذكر فقط مثالا سريعا، التي يستخدمها أصحاب الاحتجاج للقراءات، أحيانا يعتمدون على ما جاء في التفسير، يقولون حجة هذه القراءة ما ورد في التفسير، أو ما ورد عن ابن عباس، أو ما ورد عن ابن مسعود، يذكرون تفسيرا. وأحيانا يعتمدون ينظرون إلى قضية انسجام نظم الآية، إنها مثلا إنها كلها تذكير أو كلها تأنيث إلى آخره. وأحيانا يذكرون الاعتماد على رسم المصحف، وأحيانا يذكرون الترجيح على أساس حكم فقهي، هذا لمن هم أصحاب التوجيه. وأحيانا يذكرون بناء على قاعدة الحوية أو بناء على قضية لغوية. يعني عدد أو لو إحنا لو استطعنا أن نجمع يعني اللي هي قضايا الاحتجاج أو ما نسميها لمسائل الاحتجاج التي يحتج بها علماء التوجيه سنجد عندنا أمثلة كثيرة جدا جدا. لما يلقي قراءة لعاصم يقول احتج عاصم بكذا ولم يفعل هذا وإنما هو يحتج له وينسب الحجة إليه وبهذا نكون قد انتهينا تقريبا من بعض الأفكار التي كنت أحب أن أطرحها معكم وأن نتدارسها. وأنا يعني أكاد أجزم أن هناك بعض الأشياء اللي ما زال فيها يعني نفس في سبب الوقت تحتاج إلى إضافة الأمثلة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من يكون خيرا مني في هذا المجال لمن له عناية بالقراءات وأن يعزز هذه الأفكار أو يصحح ما فيها من خطأ موجد هذا أو ذلك. واحد من الأخوة من الأسئلة اللي ننتقل إليها طلب المادة بسم ما في مذكرة اللي موجود معي اللي معه اسمي يسحبه ما هي أوراق مباشرة على أفكار بعضها ما هي يعني آخر سطر مكتوب الخلط والتركيب بس ما في شيء بعده لا أنا عندي واحد يريد المادة المكتوبة بقول لي يريد المادة المكتوبة يأخذها ما عندي مشكلة. هذا رجع إلى قضية السيئة الرسل وكلام عنها لا شك من كلام عائشة أقرب وأصوب من كلام ابن مسعود ابن عباس. هذا اللي يطلب المادة يأخذ المادة. هذا وضع ما شاء الله 5 أسئلة في صفحة وفي صفحة في ورقة صغيرة. يقول هذا سؤال هل صحيح أن طبعة المصحف الشريف من جمع المدينة يوجد فيها أخطاء في الرسم العثماني؟ حيث أني سمعت هذا من بعض الفضلاء. أولا حسنا أن قلت من بعض الفضلاء فيعني لكن أقول هذا غريب جدا، هذا القول الشاب يحتاج هو أن يثبت هذا الكلام، خصوصا طبعة المصحف المدينة النبوية من جمع الملك فهد رحمه الله تعالى لأن قام عليها علماء والطبعة أعيدت مرة أخرى كما تعلمون وقام عليها أيضا علماء مرة أخرى. فإذا كان قرية اختيار نعم لكن أخطأ مستحيل، يعني أنا أقولها جازما مستحيل أن يكون هناك خطأ في المصحف الذي تبع في مجمع الملك فهد من جهة الرسم. أما إذا كانت اختيارات فنعم هذه قضية أخرى. نعم هو كاتب الرسم العثماني. أما السلاح فقد الرسم مستحيل أن أقول لك إذا كان هناك قضية والله على أن ينسب إلى مثلا الكوفيين رسم معين ومختار رسم آخر هذه قضية اجتهاد فهي محتملة، يعني ما أعرف كم فيها شيء لكن أقول ما باحتمال. أما أن يوجد في الضبط فالضبط مبناه الاجتهاد ولا يمكن أن يقال أنه وقع خطأ. على سبيل المثال أذكرها سريعا مثلا علينا هل نضع الفتحتين على الميم أو على الألف؟ يمكن هذا يقول لا الصواب الفتحتين على الألف كل عندما الصواب الفتحتين على الميم، وبل هناك منهج أن الفتحة على الميم وفتحة على الألف مذهب ثالث. فإذا نجد مذاهب في مذهب الضبط والمجال المشاهد فيها واسع، أما افتحتها هذه فأنا أقولها مستحيلة جدا. يقول هل من كتاب تناول مسألة القراءات بطرح مبسط وسهل الفهم في مجموعة لا نقوم فيها لهذا من مشكلة نسيتها وكنت سأحضرها المؤلفات ونسيتها الحقيقة من الأشياء التي نبت عني، لكن في كتاب للدكتور نبيل إسماعيل وفي كتاب لعبد الحليم الظاهر اسمه قابع أو كذا ما أضبط عن اسمه كذا قابع وهذا كتاب نفيس جدا. وفي كتاب اسمه القراءة القرآنية المشكلة ما أحفظ الأسماء وفي كتاب الواحد من الموريتانيين طبع في الإسسيكو نسيت أيضا عن تاريخ القراءات نسيت أيضا المؤلف. يعني هذه ثلاث كتب موجود فيها تفصيلات لكثير من المسائل المرتبطة بالقراءات تاريخ القراءات ولا نسيت اسمه ولد ما أدري إيش خبره واسمهم كذا ولد باه ولا لكن نسيت اسمها الأول تاريخ القراءة الظاهر الدكتور نبيل إسماعيل هي كلها موجودة ومطبوعة. يسأل عن إصدار لي أنا مطبوع في المنهجية طلب علم تفسير لا إيه الآن أفضل كتاب لا زمان ما أجيب عن الثالث الرابع صعب. هل هناك حاجة للتخصص في أصول التفسير حتى يظهر البعض أنه لا ليس بابه محدود، والتخصص في أصول التفسير مهم جدا وبابه ليس محدودا، لأنه باب الأصول باب تمرير والتطبيق موجود في كتب التفسير. يعني من تعلم أصول التفسير استطاع أن يقرأ في كتب التفسير وأن يستفيد في قضية معرفة القول الصواب من القول الخطأ والترجيح فيها، فلا يمكن أن يعرف إلا من طريق أصول التفسير. يسأل عن منفية العراق في تجربة الحديث، يعني ما عندي فيها شيء، يعني لم أقرأ فيها. يقول لم تذكر من القراء العشرة وممن أخذوا، لأن هذا وصول إليه سهل، فأنا تركت هذا الأشياء اللي يمكن أن يوصل إليها ومناقشة بعض القضايا التي يمكن أن لا تناقش، وأنا هذا عادتي في المحاضرات أني أختار الأشياء التي أحس أنها لم تكن تطرح في بعض المجالات فأطرح وعادي كي يكون فيها مداولة ونقاش وأخذ وعطاء. فلهذا تركت هذه قضية من هم القراء السبعة ومن روى عنهم، تأخذ وقت من اللي موجودة يعني مفتوحة ليست صعبة، هذا ما تيسر إن كان في سؤال مباشر أو ننتهي. نعم. الفرش والأصول موجود في هذه الكتب اللي ذكرت لك، تعريف الفرش وتعريف الأصول كلها موجودة. طيب في شيء آخر ولا نقف؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.